بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أي يكره الحديث بعدها. وهذه الكراهة حديث قد تقدم بأتم من هذا سدا لذريعة، فإن النوم قبل العشاء ذريعة للاسترسال في ذلك حتى يفوت وقتها. ومن المعلوم أن نوم الليل عميق قد يسترسل فيه الإنسان إلى أن يزول الوقت، فسدت هذه الذريعة أنه وإن كان على بعض الأتعاب كما هو شأن الإنسان الساعي على نفسه وأهله يصلي العشاء، ينتظر حتى يصلي العشاء وله أن ينام بعد صلاة العشاء ويأخذ قسطه من النوم إلى أن يفتح الله عليه بما يسر له من قيام الليل ولو في وقت متأخر، ولو في ذهاب وقتها الأفضل بعد ذلك. وهكذا الحديث بعد العشاء ذريعة إلى الاسترسال فيه، وكونه يسترسل في الحديث يأخذ من قسطه من النوم الذي قد اعتاده فيعوضه من الوقت الذي قامه أو الوقت الذي يقوم فيه إما لقيام الليل أو إما لصلاة الفجر، ويسترسل في ذلك بما يفوت عليه واجبا أو مندوبا. فنهي عن هذين الأمرين سدا لذريعتين. وفيه أن الإنسان المسلم ينبغي أن يحافظ على الأوقات وأن يضبطها وأن يرتبها أيضا، فوقت النوم نوم، وقت الحديث حديث، ووقت الصلاة صلاة، وهكذا. فإذا اختلطت عليه أوقاته، أولا أن جسمه قد لا يلائمه ذلك كونه خالف تعوده فيحصل عنده شيء من الأتعاب، ثانيا أنه قد يفوت ترتيبات شرعية إما واجبة وإما مندوبة وأعمال من ذلك كان قد اعتادها من الخير فيترك شيئا اعتاده، ولا ينبغي الإنسان أن يقصر في شيء اعتاده من الخير. وأحب العمل إلى الله ما كان ديمة، وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. ثالثا أنه إذا لم يرتب وقته يضطرب عليه وقته فيفوت بعضه، وإذا رتبه ضبطه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. واعلم أن ما قصرت به من هذا من ما وفيت وزدت به من هذا الجانب وبالغت به يحصر القصور من جوانب أخرى. إذا لم تضبط الوقت وحصل عندك بعض الاضطراب فيه كله على حساب وقتك وعلى حساب الجانب الآخر، فإذا قصرت في حق نفسك حصل من الأتعاب ما يضر الجانب الآخر كلها. وإذا قصرت في حق زائرك زور هو الزائر، في حق زورك أيضا قصرت في شيء لازم، وإذا قصرت في حق أهلك قصرت في شيء لازم. فهنا يحصل عليك من الاختلاف ومن كذلك أيضا الانتقاد كل بحسبه. هذا له حق شرعي، إن لم تؤديه قصرت في حقه تلام عليه وقد تأثم، وذاك نظيره، فيكون تريد الخير من هذا الجانب يقصر عليك من هذا الجانب، إلا بضبط الأمور وتسييرها على ما دلت عليه الأدلة كل بحسبه. وعند التأمل لحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس حول الفراغ، ترى أهمية الوقت جدا وأهمية ترتيبه وتنظيمه على ما يرضي الله سبحانه. وإن لم تشغل نفسك بالحق شغلت بالباطل، فلابد للوقت من ملئه، إما بحق وإما ضياع، بباطل وإما بنفع وإما بضياع. وخير ما يشتغل الإنسان وقته في العلم والتعليم وعبادة الله سبحانه وتعالى، والمعروف أنه المنكر والدعوة، حتى يصير وقته مليئا ليس فيه متسع للشيطان ومداخله بإذن الله. وهنا يزاحم التلبيسات الشيطانية والخطوات الشيطانية، فلا تجد متسعا، تارة في صلاة وتارة في ذكر وتارة في دعاء وتارة في دعوة وتارة في علم وتارة في تعليم وتناصح، يحصل من الخير ما يرجى أنه يسير إليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى خفيفا من الذنوب. ويأتي ما يتعلق ببيان شرعية الحديث بعد العشاء لأمر مقصود ليس فيه ضياع، بل هو عين النفع، وبما لا يسبب افتئاتا على الأوقات الأخرى ولا ضررا عليها. في الحديث الآتي فيما يتعلق بشيء من العلم وفي حدود ما يطيقه وما رتبه وما قد تعود عليه وما كان من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعد العشاء، سيأتي بيانه. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم. ويا إخوان، تتعجب من بعض الفرق الذين يقولون يا أخي نريد نضيع الوقت، وعندهم من الأوقات ما لم يجدوا لها متسعا، يريد أن يلعب فيها كرة أو يريد يلعب فيها يعني بعض الألعاب الأخرى. لماذا؟ قال نريد نضيع الوقت، ضقنا. هؤلاء مساكين إن وجدت عندهم أموال ووجدت عندهم صحة عبء، يعتبرون عبءا على الآخرين وثقلا عليهم ومضيعا للآخرين لأنفسهم ولغيرهم. وما أحسن ما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة، أي المال أن يكون وجد واجدا، مفسدة للمرء، أي مفسدة. وهذا في حق من لم يسخر هذه المذكورات في مواضعها الشرعية ممن ينطبق عليه نريد نضيع الوقت. فمثل هذا تجده يلتمس له أنظارا، يلتمس له أيضا نظراء ممن على هذه الحالة أن يضيع معه الوقت، ويكون داعية إلى ذلك، وكذلك أيضا ساعيا فيما يشغل الناس على حساب فراغه. كما قيل: ويل للشجي من الخلي، الخلي الفارغ الذي ما عنده ما يشغله، وهذا شجي عنده من الأعمال والهموم والمشاكل ما يشغله، فيكون ذلك الفارغ عبئا على الأمة بأفعاله وأقواله وضياعه وفراغه. تفضلوا وفقكم الله.